بسم الله الرحمن الرحيم. قرطبة للإنتاج الفني تقدم المجموعة الثانية من سلسلة دين ودنيا، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى. الدين والحياة.
السلام عليكم ورحمة الله. هذا قال أنه ما هو المحرم من الأطعمة، ومن أين يعرف أن الحيوانات التي يحل أكلها والتي يحرم أكلها؟ هلا المحرم بالنص الميتة من حيوانات البر طبعا، بعدين الدم المسفوح. ما معنى المسفوح؟ يعني عندما يذبح الجزار الذبيحة، الدم الذي يسيل منها هذا محرم. أما الدم الذي يبقى ضمن اللحم، يعني إذا اشتريت من عند الجزار فخذ لحم مثلا ورأيت فيه بقايا دم، هذا الدم يعني يجوز أكله. بعدين من المحرم بالنص لحم الخنزير، محرم قطعا. وما أهل لغير الله به، يعني الذي يذكر عند اسمه عند ذبحه اسم غير اسم الله، هذا لا يؤكل. نعم. والمذبوح على الأنصاب وعلى التماثيل وعلى الأصنام وكل شيء يعبد من دون الله، هذا يعني الذبح يكون بسم الله وبشرع الله. شو معنى بسم الله؟ هل لماذا يقول المسلم عندما يذبح الذبيحة بسم الله؟ أي أنني أستحلها بشرع الله بإذن الله. أما الذي يذبح لغير الله ولو كان الذابح معتقدا أنه هذا من الصالحين أو من الأولياء أو من الأنبياء، وذبح ذكر اسمه عند الذبح أو ذبح عند قبره تعظيما للقبر، هذا لا يؤكل. إيه نعم. ومن أنواع الميتة، ربنا بعد أن ذكر الميتة على الإجمال ذكرها بالتفصيل، المنخنقة. شو معنى المنخنقة؟ هذه انخنق صيغة مطاوعة، خنقه فانخنق، يعني إذا كان عندك عنزة ربطتها بحبل فتحركت التف الحبل حول عنقها فاختنقت لا تؤكل. الموقوذة، شو معنى الموقوذة؟ هل تضرب على رأسها بشيء ثقيل؟ اليوم يقولون انه بعض بلاد الافرنج يقتلون الحيوان بالضرب على رأسه، هذا لا يؤكل. بعدين المتردية، المتردية لتسقط عنزة او شات او وقعت من فوق صخرة فماتت. والنطيحة هي فعيلة كلها بمعنى مفعولة، يعني إذا انتطح كبشان تناطحان فواحد مات أحد الكبشين من النطح لا يؤكل. وما أكل السبع إلا إذا أدركناه وهو حي فيه بقية حياة فذبحناه الذبح الشرعي. هذه الأشياء المحرمة بالنص. لكن هلا يجوز الاستفادة مثلا إذا مات الحيوان، يجوز أن نستفيد من جلده، الجلد إذا دبغناه فإنه يطهر بالدبغ. استثني من الميتة المحرمة كما قلت لكم الحيوانات البحرية كالسمك، السمك إذا خرج من الماء مات لا يحتاج إلى ذبح. الجراد يستثنى منها، يعني توسعت بها لتمام الفائدة، الناس يحتاجون لها. ربنا حرم من الحيوانات الحيوانات المفترسة، السباع والنسور وأمثالها. بعدين في أشياء ربنا أحل الطيبات وحرم الخبائث، فالحيوانات اللي تعد من الخبائث يستقبحها الطبع السليم مثل الحشرات بأنواعها، هذه ما تؤكل. بعدين هذا يسألني قال من أين يعني يجد كتابا مبين فيه يعني هالأشياء هاي؟ والله في كتاب أنا من أوائل الكتب التي قرأتها، كنت أقرأ بدون نظام في مكتبة أبي ما تقع يدي عليه، كتاب حياة الحيوان للدميري، الدميري فقيه شافعي مصري متأخر، كتاب حياة الحيوان، هذا فقيه صاحبه. هالكتاب عجيب، فيه فوائد وفيه تاريخ وفيه أدب وفيه أحكام فقهية عندما يتكلم عما يحل أكله وما لا يحل، وفيه من الخرافات ما يجنن قبيلة، خرافات يعني مزيج خلق ما مخلوطة عجيبة. فأما الناحية هي عندما يبين الحكم في الحيوان يؤكل أو لا يؤكل فإنه يرجع إليه. هذا يسأل أنه يريد أن يتبع الدين وقال هداه الله بعد أن كان بعيدا عنه لكن يصعب عليه. لك يا أخي رسالة طويلة وبها المعنى، الدين ما في صعوبة، الدين سهل، لكن بعض يعني الدعاة إلى الله يصعبون الأمر. لك والله سهل سهل. هلأ كم مرة أنا قلت وكتبت أنه كان الأعرابي يجيء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يقعد عنده يوما، أحيانا بعض يوم ساعات يبقى عند الرسول يفهم الإسلام كله. فاليوم أقول للشباب وللشابات الذين أدركتهم الصحوة الإسلامية هذه فهداهم الله ورجعوا إلى طريق الدين رغم ما يلقون من شياطين الإنس من محاربات ومضايقات يصبرون عليها ابتغاء الثواب الله في كل بلد شياطين، لأن يعني الشياطين مو شياطين الجن، الله قال من الجنة والناس وشيطان الإنس أفظع من شيطان الجن. فيحاربون المتدينين، يحاربون البنت في حجابها والشاب في دينه وتمسكه. نعم، فأقول لهم أنه ثلاثة أمور فقط إذا حققوها نجوا عند الله. أول شيء صحة العقيدة، يعني ألا نشرك مع الله في عبادته أحدا ولا شيئا. العبادة شو هي العبادة؟ الصلاة عبادة، لا نصلي إلا لله. أجزاء الصلاة ركوع والسجود، ما نسجد ولا نركع إلا لله. اللي بيطلعوا الآن في المسرحيات بيعرضوها أمامنا في الرأي، بيطلع الممثل بينحني ينحني إلى حد الركوع ويبقى واقفا والناس يصفقون. ما يجوز يا ابني، ما يجوز هذا الركوع لله. المسلم ما يحني رأسه إلا لله، ما يحني رأسه. نعم يسجد أمام الله بين يدي الله، السجود هذا الذل أمام الله هذه تعقبه العزة في الدنيا. المسلمون الأولون لما وضعوا رؤوسهم على الأرض في موطئ الأقدام امتثالا لأمر الله أذل الله أمامهم، يعني وضع الله أمامهم عند أرجلهم رؤوس الجبارين والطغاة. لأن الذلة لا يذل المسلم، لكن الذلة بين يدي الله عز. لك يا جماعة خذوا بالأقوال الأسهل، هذا ما هو كلامي، هذا كلام رسول الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، يسروا على الناس. لما صلى معاذ فأطال بالصلاة وقرأ ما أدري البقرة يمكن، وجاء واحد شكى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام غضب منه قال له أفتان أنت يا معاذ؟ فلا ينبغي لنا أن ننفر الناس من الدين بالتجديد عليهم. لك والله الدين سهل، إيش فيه؟ هلأ أولا تصحيح العقيدة، تصحيح العقيدة بأن نعبد الله وحده لا نصلي إلا له، الدعاء لله وحده. شو معنى الدعاء؟ الدعاء أن تطلب شيئا بدون وساطة الأسباب. على إذا كان من طريق الأسباب، الأسباب هذه ما فيها مانع. على إذا دعوت الطبيب، طبيب جارك ناديت أو بالهاتف يا دكتور الحقني ولدي مريض أو وقع وانكسرت رجله، دعوته ناديته الدعاء النداء، هذا ما في مانع. لأن الطبيب إنما دعوته ليشفي ولدك. ضمن ركنا نجادل، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، لماذا لا أجادل الشيخ؟ لماذا أتلقى كل ما يقول الشيخ؟ هلأ في مسألة بعض سوية تعاد مرات كثيرة في الدروس في الشام كانت عندنا، وهنا جاء من جديد، جاءتني رسالة بلغتني أنه بعض يعني المنتسبات إلى مبدأ صوفي هذه والله حدثني رحمة الله عليه الدكتور أمين المصري، سمعها من شيخ له معروف بالشام ومنتشرة، هي يريدون بها يثبتون وجوب تعلق المريد بالشيخ. قال الشيخ كان يمشي على وجه الماء بيقول يا الله ويمشي، جاء تلميذه قال يا الله فغرق، شكى للشيخ قالوا لا انت قول يا شيخي لان ارتباطك بالله عن طريقي. شوفوا في كفر بالدنيا اكثر من هيك؟ هذه تدرس على انها يعني من المواعظ، انه اذا قال يا الله رأسا يسقط، واذا قال يا شيخي ليوصله شيخه الى الله يمشي على الماء. اعوذ بالله. يا ايها الشباب والشابات، الدين سهل، ثلاث ثلاثة امور. اولا تصحيح العقيدة، وتوسعت فيها لان امامنا مسائل كثيرة نتهاون بها ونظنها يعني هينة، وهي تمس العقيدة يعني تناقض الايمان. ضربت امثلة كثيرة عليها. اذا اول شيء اقول للشاب وللشابة الذين ادركتهم الصحوة الاسلامية، اول شيء يصبرون على ما يلقون من الاذى ومن العناد، فالعاقبة لهم في الدنيا، بالاخرة حتما، بالاخرة حتما ان شاء الله، بالاخرة الناجون هم الذين يتبعون سبيل المؤمنين الذين يوالون الله ورسوله، مو الذين يوالون الشياطين الانس. وفي الدنيا ايضا العاقبة للتقوى ولأهل التقوى. ثلاثة امور، اولها تصحيح العقيدة، حتى المسائل اللي ما يبدو لأول وهلة انها تبدو هينة وهي مخالفة للعقيدة. الثانية اجتناب الكبائر، اجتناب الكبائر. فإذا كنت يا أيها الشاب قد صححت عقيدتك، يعني ما عبدت غير الله بكل أنواع العبادة، وما هي وحدة. والثانية أن تجتنب المحرمات الكبائر. نعم الصغائر ينبغي اجتنابها، لكن الكبائر ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فمن اجتنب الكبائر دفعه اجتنابها الى البعد عن الصغائر ان شاء الله. والثالثة ان يؤدي الفرائض، ان يؤدي الفرائض. لو واحد اليوم ادى الفرائض وما قام بالسنن ابدا، نجا عند الله، نجا. لو واحد صلى هلا ركعتي الفجر واربع الظهر واربع العصر وثلاث المغرب واربع العشاء وما صلى شيئا من السنن، وصام رمضان وما صام غيره تطوعا، ما صام يوما من الايام في غير رمضان، وحج مرة واحدة، هذا نجا عند الله. لكن نجا مثل تلميذ اللي ينجح بدرجة مقبول، مو جيد او جيد جدا وايش اللي فوقه ممتاز او شيء، لا، يعني نجاه الله. وهذه كلها سهلة. هلا الصلاة، بعض الناس من الشباب وغيرهم يشكون انه كيف نقوم لصلاة الفجر. اولا صلاة الفجر كلها قيامك، الوضوء والصلاة والعودة الى النوم ما بتحتمل 10 دقائق، بل ربما 6 دقائق، 6، قلت 10 تسامحونا بالاربعة احتياطا، ما بتحتمل شيء. فالامر سهل، ومن تعود عليها لو نام ساعتين فانه يقوم. والدليل رمضان، قلت لكم انه في اول يوم عندما ايقظوكم للسحور تذكروا الصعوبة التي وجدتموها، باخر رمضان صار الواحد يقوم من نفسه ولو لم يوقظه احد، لو بقي مستمرا عليها. العادة تكفي مرة او مرتين حتى تثبت بمرة، لكن انت 3 ايام 3 ايام فقط اربط الساعة والزم نفسك بالقيام لصلاة الفجر تصير لك عادة، ولا تشعر بعدها باي مشقة. فصار الامور هذه 3 فقط، ان تصحح عقيدتك، تبتعد عن كل ما يعني يخالف التوحيد، عن كل ما هو من الشرك. والامر الثاني ان تترك الكبائر، والأمر الثالث أن تؤدي الفرائض تكون قد نجوت كل سهل. الله ما كلفنا بشيء شاق علينا. على شوفوا الأمم السابقة نحن ندعو تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اللي قبلنا كلفوا بتكاليف شاقة. سيدنا إبراهيم، إبراهيم أبو الأنبياء، شوفوا الأمر الصعب اللي ربنا كلفه به. قال له أجا ولد واحد جاءه على كبار ماله غيره، لما بلغ معه السعي صار يمشي معه فرحان فيه، قال له ربنا روح اذبحه. في أصعب من هيك؟ يذبح ولده؟ قال لا، أو امتثل. امتثل. أغرب من موقفه وأعجب موقف الولد، قال له إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. شو قال له الولد؟ لو واحد منكم راح لولده قال له يا ابني أنا طلع معي بالكتاب الكبير أني أضربك 10 عصي، شو قولك؟ قال له شو قولي؟ بيهرب، ما يرضى. إسماعيل قال له يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صابرين على إيش؟ على الذبح. ومو قضية، ما كانت مسرحية تمثيلية ولا كانت حيلة سينمائية، استغفر الله العظيم، حقيقة. فلما أسلم وتله للجبين ما بقي شيء، يضع السكين، لم يبقى إلا أن يضع السكين على عنقه، وفديناه بذبح عظيم. وين صارت الحادثة هذه؟ في أي مكان؟ وين؟ أنا أسألكم، تعرفون؟ صارت هنا محل الشارع اللي فيه الجمرات في الحج. ولذلك أعمال الحج فيها تذكير بسيرة إبراهيم. على ليش نحن نرمي الجمرة الصغرى اللي من جهة مسجد الخيف وبعدين الوسطى والكبيرة؟ لأنه عندما أخذ ولده ليذبحه كان هنا في مكة، كان ماشيا في الطريق هذا، في هذا الشارع نفسه. جاله الشيطان، يا إبراهيم كيف تذبح ولدك؟ جاء يوسوس له، طرده إبراهيم. الشيطان وسواس خناس، رجع فأخذ حصن من الأرض فرماه بسبح، رماه بالأولى ما راح، بالثانية 7 حصيات راح. هذا وسواس خناس، خنس سكن ورجع يوسوس له مرة ثانية، فرماها رمية الثانية، ثم رجع رمية الثالثة. وين كان واقف الشيطان؟ يقول مين ما نعرف مضى على الحادثة هي 3500 سنة، منين بدي أعرف أنا وين؟ معروف، معروف، ما في يمكن مكان تاريخي محدد تحديدا كاملا مثل هاي. هذه الدائرة اللي نرمي فيها الحصيات وقت الحج، هذه اللي كان واقف فيها الشيطان، هاي موضع الجمرة. فنحن ما لا نرمي هنا الحجارة المبنية ولا نرمي هالدائرة اللي عاملينها، لا، وإنما نرمي الشيطان. بتقول وين الشيطان؟ ولك سيدنا إبراهيم رماه وهو أمامه، أنت ترميه حتى إذا أذكر المعاني، سأذكرها إن شاء الله وقت الحج أو أذكر بها. إذا رجع الحاج إلى بلده سيعرض له الشيطان من باب الشهوات وباب الشبهات، إذا كان موظفا أغراه بأخذ الرشوة، إذا كان شابا، إذا شيء، فيتذكر أنه كما رمى رمز الشيطان في هذا المكان، فيطرد الشيطان عندما يأتي ليوسوس له، يطرده ويتصور أنه يرميه. هذه
والله هذا السؤال كتير عجيب، ولولا انه عندي 3 أسئلة جاءتني بين الاوراق هي بموضوع قريب منه. نعم، يقول فيها انه عن الرق، قال في الهند وتايلاند وبعض الدول يوجد بشر يباع ويشترى، فهل هؤلاء يعاملون معاملة العبيد ومنهم خدم في المنازل وخادمات؟ قال الخادمات هل يعاملنا معاملة الجواري؟ وسؤال تاني كمان هنا، قال هل تعد الخادمة من ملك اليمين أو ما ملكت أيمانكم؟ أجيب أولا عن القسم الأول. هذا بيقول بالهند وتايلاند ومدري إيش في جواري وعبيد يباعون، مو صحيح هذا. سمع وأنا رأيت، أنا رحت لتلك البلاد وأعرفها، ما في. مين قال لك الكلام؟ مو صحيح. ما في اليوم، لم يبقى بلد في الدنيا فيه سوق للرقيق، يعني يباع فيه العبيد والإماء ويشرين، ما في هاي واحدة. بعدين أصل المسألة، هل هاي مشكلة الخدم والخادمات؟ والله ينبغي أن يعالجها أرباب الفكر وأرباب القلم وأرباب اللسان، يعني واعظ خطيب المسجد والواعظ فيه ومعلم المدرسة والكاتب بالجريدة وكل من يملك التوجيه في مسائل. لك الحكومة ما بتستطيع تعمل فيها شيء، وإنما هلا غلاء المور اللي يشكون منه أنه كيف يداوى، هي ما بتستطيع حكومة أو أي حكومة في الدنيا. عمر بن الخطاب حاول ذلك ما استطاع، لا يمكن، لأنه لو فرضنا ما راح حددوا هنا فيما أعلم، حددوا قبل يمكن 15 سنة 20 والله ما أدري، حددوا هنا أنه المهر ينصحوا ما يجاوز كذا وكذا. طيب إذا راحوا عقدوا مهرا بأكثر من ذلك خفية، ماذا تستطيع أن تعمل؟ ولذلك هي قضية الخدم والخادمات هي مشكلة كبرى. وبعدين الشيء العجيب أنه قديما لو كانت المرأة، اليوم ما عاد تشتغل المرأة تمام، قديما كانت تطحن، أي نحن بنعرفه، وتعجن، تعجن الخبز وتجعله أقراصا، وتجفف الخضر، وعند ميت شغلة، وتغسل بيدها، بتقعد على طبق الغسيل. اليوم كل هذا صار آلات، تحط بالغسالة وبتقعد بتنام أو بتقرأ قصة والغسالة عم تغسل وعم تتفرج عليها، ما عم تعمل شيء. الكناسات، الجلايات، حطها بالجلاية هذه بدلا ما تجلي هي بإيدها، الجلاية عم تدور بتطلع على الأواري نظيفة. طيب ليش لما كان بالأول التعب على المرأة ما كان في هالخادمات وما كنا منتشرات، والآن لما قل التعب صار الترف حاصل؟ فانتبهوا لهالنقطة. أما القول بأنه هي من ملك اليمين، أعوذ بالله، أعوذ بالله، هذا كلام مخالف للإسلام. هي والله هي مثل كمان طارق محمد علي من المدينة المنورة، اي والله ها ليكو طلعت أقل خادمات، يقول البعض إن حكمهم في ذلك حكم ما ملكت الأيمان من الجواري، وعم يقول إنه هذا خاطئ ويطلب مني رد عليه. سؤال أو عدة أسئلة في موضوع واحد سبق الكلام فيه، أنه هل يجوز قال للمسلم أن يأخذ في شؤون العبادات من كل مذهب من المذاهب الإسلامية ما يقع في نفسه أنه هو الأصح أو الأصلح أو الأصلح دون التقيد بمذهب واحد معين، لكن مع الالتزام في شؤون المعاملات بما يفرضه عليه ولي الأمر؟ قال يحفزنا على هذا السؤال أن المذاهب الإسلامية الحالية إنما ظهرت بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام وبعد انقضاء فترة الخلفاء الراشدين، كما أن مؤسسي المذاهب المذكورة لم يلزم أحد منهم عامة المسلمين باتباع مذهبه اتباعا مطلقا. سؤال جيد ومكتوب كتابة جيدة. نعم، هل يقول هذا الأخ بأن الشرع لا يلزم المسلم بأن يتبع حتما واحدا من المذاهب الأربعة؟ هذا كلام صحيح، صحيح، لأن المذاهب إنما وجدت كما قال بعد انقضاء عهد الصحابة وعهد التابعين. هل أقدم الأئمة، هل يدعونه الإمام الأعظم أبو حنيفة، ولد كما تعرفون سنة 80 للهجرة وتوفي سنة 150، أي أنه يعني بدأ أتم الدراسة بعد 100 سنة من هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام. ف من كان قبله ما تبعه ولا تبع غيره. إذن أول شيء أن الإسلام لم يوجب علينا حتما أن نتبع واحدا من المذاهب الأربعة. الأمر الثاني، هذا كلام يعني بدي أجيب بتفصيل ولو أخذ وقتا طويلا. المقدمة الثانية، اليوم نحن يجب علينا اتباع الكتاب والسنة، يعني أن نعمل بقول المعصوم. المعصوم هو الرسول عليه الصلاة والسلام. الأئمة الأربعة ما كانوا معصومين، يعني على علو منزلتهم وسعة علمهم لا يستحيل عليهم الخطأ، أي مقدمة أيضا مسلمة. المقدمة الثالثة المسلمة، كان في عصر كل إمام كان معه وكان قبله من هو مثله ومن هو أعلم منه. نعم ما في شك، كل الأئمة كان في أيام في على أيامهم من هو مثلهم ومن هو أعلم منهم. بعد ذلك التقليد هذا، اليوم في ناس ابن حزم مثلا وغيره، والآن في يعني بعض الدعاة إلى الله ينكرون التقليد ويرون أن كل مسلم يأخذ من الكتاب والسنة. ومن هذا ألف أخونا الأستاذ الفاضل الداعية إلى الله الشيخ سيد سابق كتاب فقه السنة. معنى فقه السنة أنه هل الكتب الأخرى فقه البدعة بالمقابل أو فقه إيش، فكلها من السنة. نعم. بعدين مقدمة رابعة، الرسول عليه الصلاة والسلام لما انتقل إلى الرفيق الأعلى كان عدد المسلمين يزيد على 100,000، وكان الذين يفتون منهم كما عدهم ابن حزم في المحلى ومين كمان وابن القيم في أول إعلام الموقعين كانوا نحو 100، يعني بالألف واحد كانوا يفتون وكان الباقون يقلدونهم. والمسألة الآن هي فيها أخذ ورد حتى ألفت فيها كتب. إذا ما هو الموقف السليم؟ مرة أنا لما عدت إلى دمشق سنة 92 بعد أن منعت من دخولها 5 سنوات متتالية، كنت أتكلم وأعقد ندوات في مسجد اسمه مسجد الخير، وكان بين الحاضرين من جماعة من أنصار الدكتور سعيد رمضان وعلى ومنهم منهم على رأيه، وجماعة من أنصار الأستاذ العباسي وغيره اللي كانوا يردون عليه. قلت لهم أعطوني نصف ساعة أتكلم بكلام ثم تعلقون عليه. فلما قلت يعني رضي الفريقان أو سكتا على الأقل، قدمت هالمقدمات اللي ذكرت لكم الآن، ثم قلت لهم إنه الحال يختلف باختلاف السائل. فالعامي من الناس من هو عامي، عامي أي أنه لم ما له اختصاص ولا اطلاع، ما درس علوم الفقه، مو العامي أقصد به العامي تماما اللي ما بيعرف شيء، لا، اللي ما ليس بالنسبة للفقه يعد عاميا، ما درسه ولو كان طبيبا كبيرا أو مهندسا خطيرا أو كان يعني بهل هذا لا مذهب له. فالعامي يسأل أي عالم يلقاه ويعمل بفتوى من غير أن يسأله من أين جئت بها، لأنه لو بين له الدليل لما عرف درجات الأدلة. هذا العامي صار إذا الناس درجات. العامي لا مذهب له، بيجي بيسأل أي عالم وما بيقول له العالم أفتني على المذهب الحنفي أو الشافعي، لأنه العامي عندما يدعي بيجيك عامي أنه أنا حنفي. طيب يا عمي أنت حنفي، من هو أبو حنيفة؟ ما بيعرف. من صاحبه؟ ما بيعرف. ما هي شو معنى ظاهر الرواية والنوادر والمدري شو درجات، يعني المسائل في المذهب الحنفي ما سمع فيها. إذن هذا دعوة بأنه حنفي، مثل لو ادعيت أنا بأنني طبيب بيطري وجابوا لي قطة قالوا لي عالجة، فما أعرف الدعوة بلا دليل. هذا العامي. درجة أعلى، طالب علم تعلم على مذهب معين، الذين يدرسون في المملكة هنا على المذهب الحنبلي يتعلمون بأن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء. هدول إذا أكلوا لحم الجزور وتعلموا الحكم هذا ولم يعرفوا غيره عليهم أن يتوضأوا. إذا في مصر أو الشام أنه بيقول لك لا ينقض الوضوء، لا يتوضأ إذا أكله، هذا عرف الحكم ما بيعرف غيره، فيقف عنده، يعني ما يترك هذا الغصن من أغصان الشجرة حتى يمسك بغصن آخر. إذا ارتقى درجة، وقد قدمنا مقدمة أنه أن الأئمة ليسوا معصومين، لو جاء الإمام قال والله أنا هيك خطر في بالي وجاء بشيء من عند نفسه ما عليه دليل ما نقبله، لابد من الرجوع للكتاب والسنة. فإذا ارتقى درجة هذا في طلب العلم يسأل أنه يا تعالوا لماذا قلتم أنه لا أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، بيقول له في حديث صحيح في هذا. نعم. بروح للتاني، لماذا قلتم لا ينقض، يأتونه بالدليل، هذا استنار. إذا ارتقى درجة واستطاع أن يميز بين الأدلة ويعرف الدليل الأقوى من الدليل الأضعف، هذا لا يجوز له عندئذ أن يقلد، لا يجوز له أن يدع الحديث الصحيح الثابت ويأخذ بقول باجتهاد إمام من الأئمة. والمسألة هذه ما هي من عندي، اليوم في أشد عصور التقليد تمسكا بالمفاهيم، قبل 200 سنة ابن عابدين بالحاشية في أول الحاشية يذكر هذا الكلام، والشيخ محمد بخيت في رسالته القيمة حقيقة إرشاد أهل الملة إلى معرفة الأهلة عقد فصلا عن هذا الموضوع، الشيخ بخيت اللي كان مفتي الديار المصرية. هذه خلاصة الموضوع، وبهالأمر هذا لا نمشي مع من يوجب اتباع مذهب من المذاهب ولو خالف الحديث، ولا نقول أن نفتح باب الاجتهاد كل واحد. هذا هو الجواب. عندي هنا سؤال فقهي، قال ما حكم من لعن إسرائيل؟ هذا خلاصة سؤال طويل. شوفوا، إذا أولا الذي يشتم نبيا من الأنبياء يكفر، يحكم عليه حكم بما يحكم به على المرتد وهو القتل. فإذا أراد بإسرائيل، وهذا مستبعد طبعا، أراد بإسرائيل نفسه وهو يعقوب ويعقوب نبي من الأنبياء، ولا يجوز للمسلم على المسلم أن يحترم الأنبياء والرسل جميعا، لا نفرق بين أحد من رسله. وإذا أراد بإسرائيل هذه الدولة الغاصبة، هؤلاء شذاذ الآفاق، هؤلاء الناس الذين يعني اغتصبوا بلادنا وعدوا على أرضنا، إذا كان يقصد هؤلاء فلا مانع من ذلك. فبقي لا نحكم عليه حتى نتبين قصده ونعرف ماذا يريد. ليش؟ القاعدة العامة عندنا الحدود تدرأ بالشبهات، يعني لا يحكم على أحد، لا يطبق عليه حد من الحدود الشرعية إلا إذا تيقننا تماما بأن الجرم واقع وأنه هو الذي ارتكبه. لو واحد سرق، حتى قالوا انه لو جاء لصان واحد دخل الدكان فاخذ البضاعة من مكانها من حرز مثلها والقاها الى اخر، كلاهما لا يقام عليه الحد الكامل. ليش؟ لانه الحد الكامل يقام في السرقة على من يسرق شيئا له قيمة من حرز مثله لتملكه. أنا أقول الآن بقى لمن يشك بالحدود هي ويراها شديدة، عقوبة القطع للسارق ورجم للزاني المحصن وأمثاله، هذه نعم عقوبات شديدة رادعة، لكن لا لها شروط، فلا تطبق في جميع الأحوال. وإذا وقعت شبهة، يعني بأدنى شك بارتكاب الجريمة أو باستكمال شروطها، فإن الحد لا يقام. هذا شو كان أصل الكلام؟ عن سب، فمن سب إسرائيل الذي هو يعقوب عليه السلام نبي من الأنبياء، هذا نستتيبه مثل ما يستتاب كل مرتد وخارج عن الديانة. فإذا تاب وامتنع ورجع إلى الإسلام، يعني جدد إسلامه، وإلا يفعل فإنه يقتل. أما إذا سب الدولة هذه الغاصبة هي تستحق السب وأكثر من السب، لأن جمعت مصائب الدنيا ورذائل الأمم كلها استقرت فيها واجتمعت في أهلها.
من السائلة السائل أو السائلة والله ما أدري، أنه هل تجوز الإشارة في الصلاة باليد أو بالعين؟ أنه إذا أراد أن يمنع واحدا من دخول الغرفة فأشار له بيده وهو في الصلاة أو أشار بعينه، هل يجوز؟ نعم يجوز، يجوز، يقول عند الحنابلة، عند الحنابلة يجوز. نعم، هذه رسالة قال حضر ندوة من الندوات الكلام فيها عن الإسلام وعن النظم هذا. أقال أحد المتكلمين في الندوة قال بأن الإسلام ليبرالي، يعني يعطي الحرية للمالك تماما، والآخر قال لا الإسلام اشتراكي، ومفصل كلام الفريقين. قال ما الكلام في هذا الموضوع؟ الحقيقة شوفوا، الإسلام لا هو ليبرالي، يعني ليبرالي حر، يعني لا هو من المذهب لا هو موافق ومطابق للمذهب الحر في الاقتصاد الذي يعطي الحرية للمالك أن يتصرف في ملكه كما يريد، ولا هو من النظم الاشتراكية التي تجعل للدولة حق التدخل في كل شيء والحجر، مو الحجر الكامل، الحجر الكبير على حرية المالك. الإسلام مذهب مستقل، يعني طريق مستقل، لا هو لا يمشي مع الطريق الأول ولا الثاني. ففي الأصل المالك له حرية التصرف في ماله في الإسلام، إلا إذا نشأ عن هذا التصرف ضرر بالمجتمع. واحد اليوم حر أن يستعمل داره وليس لأحد أن يأخذه منه، لكن إذا أرادوا أن يوسعوا الطريق، مثال أضرب مثالا، أن يوسعوا الطريق واعترض هذا البيت في وسط الطريق وكان لابد من هدمه وإلا وقع على الناس مضرة كبيرة من ذلك، فهنا تجي قاعدة أنه يحتمل الضرر الخاص في سبيل دفع الضرر العام، إذن تقيد حرية المالك للمصلحة العامة، أو بعبارة أدق لدفع الضرر العام. إذا كان استعمال المالك لحقه يضر الآخرين، درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة. هلا أنا في داري حر بالطبع، لكن إذا جيت ركبت في داري يعني مطبعة أو ركبت فيها يعني أدوات صناعة من الصناعات اللي لها أصوات تقلق الجيران أو تهز البناء أو تخرج منها رائحة مزعجة أو شيء، فأنا لا يجوز لي لأستعمل حقي كاملا أن أوذي غيري، لأن درء المفسدة مقدم. في أشياء في الإسلام للحاكم فيها أن يحد من حرية المالك، وما عدا ذلك الأصل في الإسلام أن المالك يتصرف بمن، جملة اليوم تحديد الأجور، أن يحدد الحاكم الأجور بين، يعني أن يدخل بين المؤجر والمستأجر، هذا من حق الحاكم إذا رأى ضررا عاما. هذه قضية التسعير. نعم، هلا بعض كثير من الفقهاء قالوا الحاكم لا يسعر، واستندوا لحديث إنما المسعر الله، شيخ الإسلام ابن تيمية بكتابه ببحثه عن الحسبة فصل هذا الأمر وبيّن أنه الحاكم في بعض الحالات أن يسعر من باب دفع الضرر عن الناس. لو اتفق أصحاب البيوت كلهم ألا يؤجروا البيوت إلا يعني بالأجرة الغالية التي يعجز الناس عنها، طيب هل نترك الناس كلهم نترك المستأجرين ينامون في الشوارع ليتمتع هؤلاء؟ في أشياء كثيرة، وأعود إلى بيان هذا الموضوع إن شاء الله في الرأي عندي هناك، يعني المتسع أكبر. هذه رسالة قال ما معنى أهل الذمة وما حكمهم وما حكم من يعتدي عليهم؟ شوفوا هذه القضية اليوم هلأ غير المسلمين في بعض الأحكام تشمل الجميع، الكفر ملة واحدة، وفي بعض الأحكام يختلف بعض الكفار عن بعض. فعندما في آية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه الآية تشمل كل من مات على غير الإسلام، من سواء مات على دين من الأديان السابقة المحرفة اليهودية أو النصرانية، أو كان ملحدا أو كان لا يؤمن يعني بشيء مثل الشيوعيين وأمثال الشيوعيين، هذه عامة. وفي مسائل يختلف فيها الحكم. فبالنسبة لعلاقات المسلمين مع غير المسلمين في درجات، في عندنا المحاربون الكفار الذين بيننا وبينهم حالة حرب، مثل اليهود في دولة إسرائيل المنسوبة لإسرائيل كذبا، إسرائيل هو يعقوب، إسرائيل نبي من الأنبياء، فهؤلاء أبعد الناس عنا من جهة العلاقات. المحاربون يليهم اللي بيننا وبينهم معاهدة نفي لهم ما وفوا لنا، ما دامت المعاهدة قائمة بيننا وبينهم. أقربهم إلينا أهل الذمة، أهل الذمة أو بالتعبير الجديد يراد بأهل الذمة المواطنون، غير ما أحب كلمة مواطنين لأنه لها مدلول خاص قد يخالف المدلول الإسلامي، مو هذا المهم. اليوم بيقولوا مواطن غير مسلم، هؤلاء أهل البلاد التي فتحها المسلمون. ما كنا نتكلم قبل عدة حلقات من هذا البرنامج عن الفتح الإسلامي، وأن المسلمين كانوا يعرضون على أهل البلاد أولا الإسلام، فإن أبوا فالجزية. الجزية شو هي؟ مبلغ من المال قليل كما قلت لكم يدفع مقابل دفاع المسلمين عنهم. ولذلك لما أثناء فتوح الشام لما اتفقوا مع أهل حمص، أبو عبيدة اتفق معهم على أن يدفعوا الجزية وأن يحميهم، لما جاء قيصر ملك الروم بالجيش العظيم وانسحب المسلمون ورأوا أنهم لا يستطيعون أن يدافعوا عنهم، قال لهم تعالوا تفضلوا هذا الذي دفعتموه نرده إليكم. لو نحن الآن أخللنا اضطرارا بهالشرط هذا رجعوا إليهم المال، كانت النتيجة لما رأوا هذه العدالة وهذه الاستقامة وهذا الوفاء من المسلمين جاءوا معهم على أبناء ملتهم أعنوهم على الروم. فإذا بيننا وبينهم معاهدة، هدول أهل البلاد، هالمعاهدة هي من جملتها ألا يقاتلونا وألا يعينوا العدو علينا وألا يقتلوا مسلما وألا يأخذوا ماله، إذا فعلوا شيئا من ذلك انتقض العهد بيننا وبينهم، ما عادوا أهل ذمة. هلأ الذين يفعلونه في لبنان مثلا بالمسلمين، يقتلون المسلمين، يأخذون أموالهم، يعتدون عليهم، هؤلاء ما عادوا أهل ذمة. أيضا لما ما جاء عدو لبلادنا في الشام إلا أعانوه علينا، لما جاء التتار، لما جاء الصليبيون أعانوه على المسلمين، لما كان عهد الانتداب الفرنسي أعانوهم على المسلمين. هؤلاء بهذا العمل نقضوا العهد، والمسألة هي تلقونها في كتب الفقه بالكافي مثلا الجزء الثالث من شروط العهد. هي نقطة مهمة، من شروط العهد بيننا وبينهم أن يتميزوا عن المسلمين في أربعة أمور. في لباسهم يلبسون لباسا خاصا ما يلبسون لباس المسلمين، وفي شعورهم حلاقة الشعر يحلقون على صورة يعرفون بها، وفي ركوبهم وفي كناهم وأسمائهم. اليوم نحن نفرح إذا وجدنا أحد النصارى تسمى بأسماء المسلمين، هذا مارون عبود مثلا سمى ابنه محمدا صار محمد مارون، الناس صفقوا له قالوا هذا أمر عظيم، لكن لا بيجوز هذا خلاف المعاهدة بيننا وبينه. اليوم في أسماء ما تعرف
المسلم من غير المسلم من الاسم الأسماء تشابهت، بينما العهد اللي بيننا بين المسلمين الفاتحين وبين أهل البلاد أن تكون أسماؤهم مختلفة عن أسماء المسلمين، بحيث يعرف من اسمه بأنه غير مسلم. وأيضا من جملة الشروط أذكرها لأذكر بها أن ألا يظهروا ما يحرمه الإسلام، مثلا ما يعلنون شرب الخمر ولا بيعها، ما يفتحون خمارة. قد يقول قائل أنه في بلاد المسلمين الخمارات مفتوحة، هذا الجواب عليه إنا لله وإنا إليه راجعون، الجواب عليه نسأل الله أن يرد المسلمين إلى دينهم، الجواب عليه نسأل الله أن يقوي هذه الدعوة الجديدة التي قامت من ثمرات الرجعة إلى الإسلام. قامت اليوم في مصر دعوة لتطبيق الأحكام الشرعية، وفي غيرها من البلاد الدعوة هذه في مجلس الشعب في مصر وفي أعلى شيء يدعون في باكستان وغيرها في بلاد المسلمين. عندما تطبق الأحكام الشرعية فعلا، ما فقط بالحدود، الحدود نعم لابد من إقامة حد الله على العصاة، لكن قبل ذلك أن يكون طابع المجتمع الإسلامي طابعا إسلاميا، أي أن نجتنب ما حرمه الإسلام. فلا يجوز لهؤلاء لأهل الذمة أن يعلنوا ما ينكره الإسلام ولو كان يجوز في دينهم. الخنزير لا يجوز لهم أن يرعوا الخنازير أو أن يبيعوا لحمها علنا، لا يجوز لهم ضرب النواقيس، هذه كل منصوص عليها في المعاهدات بيننا وبينهم. بينما نجد الآن في بلاد إسلامية كثيرة ما فيها من النصارى 5% تجد الكنائس تملأ شوارعها، ولك ليش؟ لماذا؟ هذه ما بنيت ليصلي فيها النصارى، وإنما بنيت مكايدة وإيذاء للمسلمين. نعم، فلا بعدين لا يجوز أن تبنى كنائس جديدة، هذا اتفاق بيننا وبينهم. لا يجوز لهم أن يظهروا أعيادهم، من جملة الأعياد النصرانية عيد الميلاد، فما قولكم إذا بلغت الحال أن صار المسلمون يحتفلون بعيد الميلاد؟ والسنة هذه دخلت هنا إلى البلاد وكتب بالجرائد للمرة الأولى ما يدل على الاحتفال بعيد الميلاد، هذا عيد غير إسلامي، لا يجوز لهم أن يعلنوه بموجب المعاهدة، فضلا عن أن نشترك نحن فيه. عند الحنفية هؤلاء يتشددون أن المشاركة بعيد من أعياد غير المسلمين ربما تخرج من الدين عندهم. فالخلاصة أن أهل الذمة إنما تراعى ذمتهم ويحفظ حقهم، ما داموا متمسكين بالمعاهدة بيننا وبينهم، فإذا نقضوها فعليهم تبعات النقض.
إذا كانت المسيحية واليهودية أديان ربانية ولها كتب منزلة، فبماذا يميز الإسلام عنها وهي جميعا من عند الله؟ يا سيدي، اليوم إذا كان معلم في مدرسة، المنهج أن معلم تاريخ أن يدرس لهالفصل هذا تاريخ الأمويين، فالذي أصدر المنهج عدل المنهج وجعل مكانه تاريخ العباسيين، وأصر هذا ألا يدرس إلا على المنهج القديم، شو بيكون موقف منه؟ موظف اليوم كان يمشي على نظام، هل أصدر النظام عدل هذا النظام، تعدل أوقات الدوام بدلا ما يجي على الوقت الجديد أصر على الوقت القديم. فاليوم ربنا عز وجل هو منزل الشرائع كلها، نحن لا نفرق بين أحد من رسله، من أنكر اليوم نبوة عيسى أو موسى أو أي رسول من الرسل يغفر بالإسلام، لكن الشرائع تنسخ وتعدل. فلما بتطلع شريعة جديدة مثل عندما يصدر قانون جديد فينسخ القانون الأول، إذا جاء الموظف يتمسك قاضي يحكم بالقانون اللي ألغي ما يقبل منه، فهذا الفرق. نحن نقول في الأصل من عند الله. مرة أنا في آخر
كنت أزور بنتي هناك اللي قتلوا أبا ينتقم منهم. زامر جماعة من القساوسة الألمان وجماعة من المتعلمين ومدهشين فعلا يعني حقيقة. بعد جلسة طويلة جدا يوم الجمعة وبعدين حضروا الصلاة وسمعوا الخطبة تترجم للألماني، بآخر الجلسة من مزح قال: تريد أن تدخلنا في الإسلام؟ قلت: شوفوا، إذا دخلتم في أنتوا عندكم اثنين وأنا عندي ثلاثة، أنتوا عندكم موسى وعيسى، أنا عندي موسى وعيسى ومحمد اللهم صل عليهم، فإذا دخلتم في الإسلام يبقى لكم موسى وعيسى وتربحون فوقهما محمدا، إذا أنا دخلت معكم أخسر محمدا بيبقى لي اثنين بس. فنحن موقفنا اليوم، مرة كان في الشام حوادث توضح الجواب، قديما كان رئيس الجمهورية يعمل بأول رمضان دعوات يدعو القضاة ويدعو يوم، مرة دعا قضاة الشرع ودعا معهم يعني البطاركة والمطارنة من النصارى، أثناء الطعام قام واحد منهم عم نتكلم شيء قال: أنتم تقولون عنا أنه نحن كفار، زعلان. قلت: طيب شو معنى كفار؟ أنت أنا بنظرك مؤمن بدينك أنت؟ سكت يا عمي. هلا واحد إما أن يؤمن بدينك أو ألا يؤمن، من آمن بدينك فهو في نظرك مؤمن ومن كفر فهو كافر. أنت تؤمن بديني اللي هو الإسلام، إذا قلت أنا مؤمن انتهينا صرنا سوا، وإذا قلت أنا غير مؤمن معنى غير مؤمن مساوي قولنا كافر، كافر يعني غير مؤمن بالإسلام، هل تدعي أنت أنك مسلم؟ قال: لا، انتهينا يا عم. فليش نتهم نحن بشيء يعمله غيرنا؟ يعني نشترك بالعمل ثم نفرد نحن باللوم؟ هلأ نحن المسلم لا يظلم المواطن النصراني اللي اسمه الذمي بالتعبير الجديد ما لم ينقض عهد الذمي، ونعاملهم يعني كما نعامل أنفسنا، نطبق عليهم نفس القوانين. لكن في المسائل الدينية هل يعتبروني، تعتبرني الكنيسة أنه أنا حكمي حكم أتباعها من النصارى؟ قطعا لا يعني، فشو الاعتراض علينا؟ طيب نتعامل مع كثير من الزملاء الغير مسلمين وكثيرا ما يدور النقاش حول الأديان، ولكن يطرحه باستمرار: إذا كانت المسيحية واليهودية أديان ربانية ولها كتب منزلة فبماذا نميز الإسلام عنها؟ ويجب أنا أسأل سؤال واحد، إذا كان موجود من الحاضرين الله أنزل التوراة وأنزل الإنجيل وأنزل القرآن، القرآن هي موجود بكل مكان، وين التوراة اللي الله أنزلها والإنجيل اللي الله أنزله؟ هات لي موجود. نفس هلأ مؤرخي الكنيسة هل يعرفونها أكثر مما يعرف اللي وضع السؤال أو اللي عم ناقشكم من الزملاء؟ ما هو عالم بتاريخ الكتاب المقدس عندهم؟ أنا عالم به وعندي مراجع في مكتبتي عن تاريخ الكتاب المقدس. هذا اليوم هذا الفرنسي اللي كتبه دخل بالإسلام بعدين وكتب عن الكتب الكتاب المقدس العهد القديم والجديد يعني التوراة والإنجيل، وبين أنه هي ما وين النسخة الأصلية، أقدم نسخة في العالم ترجع إلى متى؟ هاتها وبعدنا نتناقش. القرآن حاضر عندي، ما أحد يقول أنه القرآن هذا يختلف عن القرآن اللي كان نزل به جبريل على محمد عليه السلام وعلمه محمد أصحابه، وما في أحد حتى أعداء المسلمين ما جروا أن يدعي أنه القرآن اللي بين أيدينا اختلف عن ذاك الأول. طيب هات لي التوراة والإنجيل وين؟ رسالة عم يكتبها طالب لكن تشير إلى موضوع من الموضوعات المهمة جدا، يقول فيها أنه هذا نشأ في أسرة، خلاصة الرسالة ما هي متدينة، حتى إنهم يقصرون مو من هنا الرسالة من بلد آخر، يقصرون في العبادات، الصلاة يعني يقول لا يقيمونها، وأبوه راح وضعه في مدارس لا تعتني بالدين، يعني ما اختار له المدرسة اللي المدرسة الإسلامية اللي فيها مدرسون يدلون على الطريق الحق وعلى ما يرضي الله، وضعه في مدارس يعني على غير ذلك، والآن سمع هذا وقعت له مواعظ فانتبه، يقول ماذا يصنع؟ وهل يؤاخذ هو بعمل أبيه؟ شوفوا المسألة ذات شقين، السؤال الأول أنه هل يؤاخذ بعمل أبيه أم لا؟ الجواب إن شاء الله لا يؤاخذ. ليش؟ ربنا عز وجل أعدل الحاكمين، ربنا عز وجل عنده العدالة المطلقة. قلت لكم مرة قبل الآن، لكن المحاكم الأرضية هي فيها عدالة نسبية، يعني ظل عدالة، والعدالة الحقيقية عند الله. فهم بالدنيا بها العدالة النسبية القليلة. لو جاء، قلت هالكلام من قبل أو ما في معنى، لو جاء أمام القاضي جريمة اشترك فيها اثنان، واحد أبوه أستاذ الأخلاق أو المفتي أو العالم الذي يعظ الناس، واحد أبوه نشأ في خمارة شقي حرامي، هل يعاقبان العقوبة نفسها؟ القاضي بيقول له لك فهمت، هذا أبوه حرامي نشأ في هالبيئة، أنت ما عزوك أو أبوك شيخ الواعظين أو أستاذ الأخلاق أو شيء. إذن الأمور اللي لا نملكها ربنا لا يؤاخذون عليها، وهذه شغلة شرعية وعقلية. اليوم المؤاخذة تتبع الحرية، هل ما له حرية ما يؤاخذ؟ هل بيقول لك من زمان هذه بعض هل شغبوا على العقائد، قالوا ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، من ألقى مكتوفا؟ شغلة خرافة كلها، وهذا لا يؤاخذ. المكره إذا واحد وضعوا المسدس في صدغه وأجبروا على أن يرتكب جريمة ما يؤاخذ، وإنما يؤاخذ الذي يعملها بحريته ويعملها باختياره. فهذا الإنسان ما له عمل باختيار والديه. هلا مين منكم، والله أنا لما قلت لكم من قبل لما تزوج أبي وأمي عقدوا العقد دعوا ناس غرباء، أنا ما عزبوني، ما دع ولا سألني أبي رأيي في اختيار المرأة التي ستكون أمي، أي إذن خارج عن إرادتي، ما لي عمل فيها. لما كنت طفلا صغيرا لا أعي ولا أدرك، ما كنت أستطيع أن أحدد طريقي، إذن الله ما يسألني عنها. فالجواب على الشق الأول من السؤال، ربنا عادل لا يؤاخذنا إلا بما كانت لنا حرية فيه. واحد ذكي واحد غبي، الذكي إذا قصر بالمدرسة، واحد الله أعطاه ذكاء تلميذ ذكي وبيفهم ما درس وراح لعب ومضى الأيام وسقط في الامتحان، هذا يؤاخذ. قلوا تعال يا ابني ربنا أعطاك الذكاء ليش ما استعملته؟ أما الآخر الغبي، الغبي استعمل كل ما عنده ولم ينجح. إذن كل هي تقدر في ميزان الله، النشأة والبيئة والمواهب الشخصية، الذكاء والعقل والبلاهة والغباء، كل هذه تقدر، كل هذه تقدر. شو بقي السؤال الثاني؟ والله نسيت، ما قلت لكم شقين، نسيت الشق الثاني شو. فربنا عز وجل إنما يحاسبنا على ما لنا حرية فيه. بقي هذا اللي كان أبوه وضعه، ذكرت الآن وضعه رسالة أمامي، وضعه في مدرسة غير إسلامية، لما كان صغيرا كان معذورا، لكن لما كبر معذور، الآن صرت تعقل وتستطيع أن تختار لنفسك طريق الخير وطريق الشر، طريق الصلاح وطريق الفساد. مرة كنت أنا ورفيقي وزميلي في القضاء الأستاذ نهاد القاسم رحمة الله عليه، هذا اللي صار أيام الوحدة مع سوريا، وزير العدل في مصر وفي الشام معا، يعني وزير عدل مركزي، ذهبنا لزيارة ساطع الحصري في مصر، أي سنة 1947، كان أخذ نزلا يعني بانسيون في شارع شريف باشا، جلسنا معه جلسة طويلة جدا يقول فيها، يعني عاتبنا أنه لماذا لا يهتم بالدين ويدرس أكثر وكذا. قال أنه كان في عندهم شيخ في المدرسة الابتدائية، يعني شيخ من مشايخ السوء، يعني ما كان يمثل الأخلاق الإسلامية حقيقة. قلت له يا سيدي هذا ليس بعذر، لما كنت صغيرا هذا كان له تأثير عليك، لما كبرت الآن وصرت أنت أستاذ الأساتذة وشيخ المربين مالك، والآن تميز الحق من الباطل وتعرف الطريق الموصل بقي أقول أنه إذا واحد الله ألخص ما قلت بس تتصل بالعقيدة ومهمة، واحد ذكي أو غبي هذا الله ما بيأخذ عليه، واحد يعني نشأ في أسرة صالحة أو طالحة ربنا ما يؤاخذ عليه، إذا وضعوه بمدرسة يعني إسلامية أو مدرسة نصرانية أو مدرسة إلحادية بصغره ما يؤاخذ، لأنه دون سن التكليف ما كان يستطيع اختيار الطريق، لكن بعد أن كبر عليه هو أن يصلح طريقه. هل شوفوا تاريخ المسلمين، على المسلمون الأولون نشأوا كلهم في جاهلية، كان الجاهلية عامة، ما يعرفون الطريق الصحيح منين، لكن لما عرف الطريق الصحيح سلكوه، ما ضرهم أنهم أمضوا قسما من الحياة هذه في الجاهلية وما تدعو إليه. فالخلاصة اليوم الأب عليه أن يختار لولده ما المدرسة والأصحاب وكل الأمور التي تؤدي به إلى رضا الله. إذا لم يكن ذلك عندما يكبر الولد، سواء أقول هنا سواء أكان هذا رجلا أو كان امرأة، عندما يكبر ويستطيع أن يميز، عليه أن يترك ما يعني نشأ عليه إذا كانت نشأة فاسدة مخالفة للدين، وأن يمشي في الطريق الذي يوصله إلى رضا الله. كل واحد يستطيع هذا، الحق بين، في حدا بالدنيا ما بيعرف أنه الصدق خير والكذب شر، وأنه الاستقامة خير والجريمة شر؟ مو معروفة معروفة. نعم، وأنا أرجو من الأحاديث هذه مو لا أن تسمع لمجرد إضاعة الوقت والتسلية، أن يكون فيها إن شاء الله بعض الفائدة. وادعوا لي بطريقكم دعوة صالحة، الله يرضى عنكم،
والسلام عليكم ورحمة الله.
وفي الختام نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، إنه سميع مجيب الدعاء، علما أن جميع الحقوق محفوظة. مع تحيات قرطبة للإنتاج الفني، هاتف 479-13-233، فاكس 473-0055. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com